الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما الإجماع فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون. استدل أيضا على حجية البراءة الشرعية بعد القرآن والسنة عليكم ورحمة الله بدليل الإجماع، حيث الدعية نقل الإجماع أو الدعية، هناك إجماع منقول على جريان البراءة الشرعية أو على رفع المؤاخذة في الشبهات الحكمية والموضوعية الوجوبية والتحريمية، فيكون حينئذ كاشفا عن رأي المعصوم بعدم الاحتياط في مورد الشك والاشتباه. إلا أن المصنف لم يرتضي اعتمادا على ما هو مبنى الإمامية من أن الإجماع ليس دليلا مستقلا برأسه، وإنما هو أحد طرق وكواشف السنة، وهو في طول السنة لا في عرضها، خلافا لأبناء العامة. وحينئذ لا بد أن تتوفر في الإجماع جملة شرائط ليكون محققا لطوليته عن السنة. والذي يختصر في كلماتهم بأن يكون إجماعا تعبديا، إجماعا تعبديا. المصنف في المقام يشير إلى مناقشتين. أما المناقشة الأولى فإحالة أو اعتمادا على ما تقدم من المناقشة في حجية الإجماع المنقول، فإنه يؤول إلى خبر آحاد فيكون ثابتا بالظن، ونحن نريد أن يكون ثابتا بالقطع. إن قلت هذه مناقشة مبنائية، فإنه على مبنى المصنف عدم حجية الإجماع المنقول، إذ لعل المستدل أو هناك من يستدل على حجية الإجماع المنقول، عفوا على حجية البراءة بالإجماع المنقول، وهو عنده حجة، تكون بالتالي كما في كل مناقشة مبنائية لا تتم المناقشة كبرويا، وإنما تتم بلحاظ رأي المصنف. هذا إن قلت هذا صحيح في غير المسائل التي يثبت عدم الخلاف فيها، أي أن الإجماع المنقول إن لم يكن هناك إجماع فعلى أقل تقدير هناك شهرة، هناك اتفاق على عدم حجيته، فهو أو فهي مناقشة مبنائية يفترض أن لا يوجد عند الإمامية معارض لها، حتى نحتمل تمامية الدليل على ذاك المبنى. واضح النكتة؟
شوف بقي
نظير ما يحصل نقاش في كما في المطلب اللي راح يجينا اليوم مثلا، أن يأتي شخص بمسألة ونناقشه بأن هذه تامة. إذا قلنا بأن الحسن والقبح ليسا عقليين، أما إذا قلنا أنهما عقليان فلا يتم هذا الكلام. خب ما أحتمل واحد يجي يناقشني يقول هاي ناقشة مبنائية، يقول إيه هي مبنائية بس هاي مبنى إمامية، هاي مبنى الفرقة هيجي. القائل بالمبنى الآخر اللي لو كان هو صحيح لا تم كلام المستدل، هذا صار رأي مو عند الإمامية، رأي على مذهب آخر مبنى آخر. فلو فرضنا أحد الإمامية قال بهذا القول فهو لا يختش في أصل الكبرى والكلية في المقام، كأنما في مقام رد إن قلت أنه هذا صحيح مناقشة مبنائية، لكن هي مبنائية على مبنى الإمامية بعد افتراض أن الإمامية يقولون بحجية الإجماع في طول السنة، وأن الإجماع الذي لا بد أن يكون حجة وكاشفا عن رأي معصوم لا بد أن يكون قطعيا، والخطوة الثالثة وأن الإجماع المنقول بخبر أحد لا يكون قطعيا ظنيا، فحينئذ بإجماع الإمامية يقولون أن هذا الإجماع لا يكون كاشفا عن رأي معصوم. واضح؟
واضح.
هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تنزلنا عن المناقشة الأولى وأنه إجماع قطعي منقول، ولكن في خصوص المقام إن لم يكن محتمل المدركية فهو شنو؟ معلوم المدركية. إذ الإجماع الحجة هو خصوص الإجماع التعبدي الذي يكون مدركه ما تلقي من الإمام ولم يصل إلينا إلا بالإجماع. أما إذا افترضنا أن المجمعين يستندون لدليلين وصل إلينا كالأخبار المتقدمة أو دليل العقل الآتي، النصوص المتقدمة من الآيات والرواية، فحينئذ لا قيمة للإجماع إذ يكون ما علينا هو مراجعة تلك الأدلة واستنباط حجية البراءة أو عدم حجيتها.
الإجماع تحصل حاصل سيفا، يحصل لي شيء حاصل من الأدلة تلك،
أو يشكل لي قرينة على رأي البعض مثلا قرينة إضافية أن فهم الأصحاب يؤيد استظهارنا، أو قرينة عكسية لمن يقول بأن الاستظهار لا مشروط مثلا أو حجية الظن مشروطة بعدم الظن بالخلاف، بالتالي مادة سقط نهائيا. وإنما أريد أقول بالتالي هذا مدرك أنا وتمام كلامي وحجية المدعى، كون أنا راح أرجع للدليل، أنا راح أرجع للآيات التي استدل بها وللأخبار، وأنا هم راح أشوف الدليل العقلي تام تام مو تام. المهم الإجماع بما هو لوحده لا يكون دليلا، ما يكون دليل تعبدي.
إذا ما يسع المقام فأخذ
على وقت. لا هو هذا بيانته أنا قلت. مثلا صار عند ظن استثارت من الأخبار حجية البراءة، وكان الإجماع عفوا استثارت من الأخبار عدم حجيته غير ظاهرة في في حجية البراءة. طب عند الإجماع حج الإجماع يقول أن هذه الأخبار ظاهرة في الحجية في حجية البراءة، فهذا راح يصير عند ظن على الخلاف. فأنا أرجع شنو عندي حجية الظن مشروطة بعدم الظن بالخلاف؟ إذا كانت حجية الظن مشروطة بعدم الظن بالخلاف وهذا الإجماع هذا الإجماع يشكل نظام على الخلاف لو لا
يشكل طبعا
خب والمطلب اللي تقدم اللي دخلنا به تقريبا في الجملة أنه هل أن الظن غير المعتبر اللي هو فرض الكلام حج الآن الإجماع يفيد الظن غير معتبر أن الظن غير المعتبر يكون كاسرا يكون جابرا أو لا المطلب المتقدم فإذا قلنا بأن هذا الإجماع ليس بحجة لكن هذا لا يعني أنه راح يسوي لتحصيل حاصل فلا قيمة له مطلقا لا إما راح يأيد شوية يدعم إذا قلنا بالجابري يعني بالتعاضد وإما قد يكسر شوية ضعف إذا قلنا بأنه راح يشكل الظن على الخلاف فعلى المباني بالتالي طار
كيف نوجه صحة نقل الإجماع دعوة الإجماع مع وجود غير واحد من أعلام الإمامية قائلين بعدم البراءة
هذه مناقشة أخرى لكن يظهر مصنف ما تكلم به صحيح
يعني
شو
باب الفائدة
يعني أحيانا مرات يفهم بالالتزام أن الذي يقول بقول معين ويغفل ما يذكر شيء آخر يدور أمره بين أنه لم يطلع عليه وبين أنه لم يعتد به لم يطلع عليه بعيد جدا لأنه راح يجي يصرح ويحبه فربما يكون ما معتد به
قائل به يعني مو شخص واحد او كذا
اي هو بالتالي
منزله العدم في
بعض الجمهور من الفقهاء هو اقول هذه النقطه هي سياله موجوده في كثير من المطالب وخصوصا في المساله وقع ايضا كلام انه المصنف ليش يعني شلون ما ناقش بهاي المناقش ليش ما قال بانه اساسا ماكو اجماع طبعا كثير من اللي بعد المصنف ذكر هاي كمناقش انه اساسا صغرويا ما سلم ماكو اجماع حتى لو قلنا حجية الإجماع المنقول وأنه مو مدركي تعبدي لكنه أصلا صغراوي ما عندنا اتفاق من كل الفقهاء إذا بها مجال حصل شهرة لأنه طيف كثير من الفقهاء اللي هم الإخباريون ولعله بعض غير الإخباريين أيضا معهم قالوا بأنهم في الشبهات التحريمية مو حجة
استعمال آخر للإجماع يعني وإلا ما ممكن
يعني
الطالب يغفل عن هذا الشيء
فضلا
عن عالم
فلذلك البعض يجي يقول المصنف مراد أنه ما محتد به وسأكو تخريجات أخرى إحنا مطلب ما يستحق أي يعني يجي يقول أن المصنف يقول بعد ما تم ثبت عدم تمامية الدليل بهذين المناقشتين بعد سليش الفضل
كلمة موهول ما تدفع
ممكن يصير إشارة إلى ممكن بس هو موهون راح يصير إشارة لأنه غير أيوة يعني موجود بس مو تعبدي
لا عفوا شيخنا أنتظركم التصرف حتى أهم أقول يعني شيء قريب للي قال الشيخ خليل أنه قوله فقط نقل هذا النقل هو موهون لمناقشتين أولا أن لا نسلم أن العلماء قد أجمعوا أنا في بالي حتى ما أنسب هذا الإجابة هذا قولي أنا في بالي ربما من بعض الشراح وجدتم شيرين على هذا الأمر أنه مهون أولا لأنه لم يتحقق وجود إجماع أصلا وثانيا لما سوف يشيره أن هذا إجماع مدركي أو إجماع منقول أيضا.
فهو بالتالي يصير السؤال أن المصنف تعرض لمناقشة الإجماع صغرويا بعدم وجود إجماع لو لا
لم يتعرض
بقوله
موهون أكو احتمال أما إذا رجعنا لا موهون هو قاعد يسلم بوجود الإجماع ولكن عادة من يعبرون أن هذا الدليل ضعيف أو أن هذا الإجماع غير تام يقصدون غير تام جهة حجيته
وحتى ننطق قرينا شيخنا أنه قوله فقد نقل لم يقل وأما الإجماع الذي ذكره
إيه فهو نقل على كل بعد ممكن ذاتي تطلعون من عبارة المصنف يشير لهذه المناقشة فبها ونعم قال وأما الإجماع فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون شنه الموهون النقل موهون ما تعرضنا لها الإجماع فإذا الإجماع موهون يعني هو سلم بنقله سلم بوجوده أكو إجماع ومنقول ولكنه مو حجة. أما إذا ترجعون موهون، لا موهون يعني من جهة أنه ادعاؤه موهون، نقله موهون، يصير إشارة لهذه بس الأقرب الأول. إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، يعني حتى لو قلنا بأنه الإجماع المنقول في الجملة حجة موهون، فإن تحصيله راح يصير هاي تعليل إما للموهون، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيلون ومن واضح النقل عليه دليلون. بعد واضح من ذكر هذا اللي يعلل وهن الإجماع بمن بوجود مدركة بعيد جدا. وأما العقل الدليل الرابع والأخير حسب تسلسل المصنف هو الدليل العقلي. أولا طبعا هنا هو المطلب المهم اللي كل واحد يوقف بيه، ما يعني نتساهل بعبارة المصنف ولا في أصل المطلب، لأن هذا هو مطلب مهم. أولا يقصد بالدليل العقلي على البراءة هو ما يسمى في كلماتهم بالبراءة العقلية، وهو المصاغ بحكم عقلي بقولهم قبح العقاب بلا بيان، وهي تبتني هذه القاعدة على الحسن والقبح العقليين، سواء كان الحاكم فيها هو العقل أم العقلاء. هذا النزاع المشهور من أن الحكم بالحسن والقبح حكم عقلي لو عقلائي، مشهورات يسمونها التأديبات الصلاحية، سواء على هذا أو على هذا، على كل المبنيين اللي هنا ذن. طبعا المبنيين المتفرع شنو؟ احنا عندنا أساسا نزاع أول هو الحسن والقبح عقلي لو مو عقلي. اللي يقول مو عقلي ذول الأشاعرة اللي هو أساسا شنو يقولون؟ ماكو حكم سابق على الفعل أنه حسن أو لا، من يقع الفعل يصير حسن أو لا. والمبنى الآخر اللي هو مبنى العدلية أنهما عقليان، القائل بالعقلية اختلفوا هل أن العقل هو الحاكم يستقل بالحكم، أو أن العقل يستقل بالحكم اعتمادا على شنو؟ التأديبات الصلاحية واتفاق العقلاء. هذا شنو؟ هذا نزاع آخر. هذا النزاع الآخر هذا مو يمنع، اللي يفيدنا اللي القاعدة تبتني على النزاع الأول، من قال بأنهما عقليان يقول يعني يمكن تصوير البراءة العقلية على كلامه. وبالتالي تحقيق هذه المسألة إلى محله، مو هذا النقطة الأولى، إشارة إلى هذا العنوان. ثانيا تقريب الاستدلال بالدليل العقلي حسب ما يظهر من عبارة المصنف أن الوجدان شاهد على أن العقل العملي يحكم بقبح المؤاخذة والعقوبة من المولى على التكليف غير الواصل للمكلف، على التكليف غير الواصل للمكلف، ولا ريب أن المولى لا يفعل القبيح. إذن لما كان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وسيأتي بيان البيان، والشارع لا يفعل القبيح، إذن لا مؤاخذة ولا عقاب على موارد عدم البيان. ومن الواضح تتمة الكلام، ومن الواضح أن المراد بالبيان هو العلم، فموضوع القاعدة هو عدم العلم. فكل من لم يعلم بالتكليف يقبح معاقبته من المولى. ثم أن متعلق العلم هو الأعم من عدم التشريع والجعل وعدم الوصول والإجمال. فسواء لم يكن هناك تشريع أم كان تشريع ووصلنا بنحو الإجمال، أم هناك تشريع ولم يصل إلينا لا بنحو الإجمال ولا بنحو الوضوح أو غير ذلك، شنو بالإمكان أن نصور لنا بعد؟ كل ذلك يدخل في عدم البيان. وبعبارة أخرى، أن العقل يدور أمره بين حاصرين: إما أن يحكم بحسن العقاب أو بقبح العقاب، وموضوع حسن العقاب هو علمه وجزمه وقطعه بالتكليف، وما عدا ذلك
يحكم بقبح
العقاب. واضح إن شاء الله. ثم أن الوجدان حاكم أيضا، أن حكم العقل لا يكون إلا مع الإحراز كما في كل موضوع للحكم، فلا يحكم العقل مع عدم البيان من دون التفات العقل إلى حكم سابق بلزوم الفحص، بلزوم استفراغ الواسع في البحث عن البيان. فإذا بحث المكلف ولم يجد البيان تنقح موضوع القاعدة فحكم بالقبح، وهو يعني إثبات البراءة. هذا تقريب الاستدلال. قول صار عندنا احنا قاعدتان عقليتان: الأولى حسن العقاب مع البيان، الثانية قبح العقاب مع عدم البيان. عند عدم البيان مو شيء؟
نعم.
العقل أساسا متى يحكم؟ سواء كان في القاعدة الأولى أو في القاعدة الثانية، في كل مورد لا يحكم العقل إلا بعد أن ينقح الموضوع، يحرز الموضوع. خب، فإذا العقل يلتفت إلى أنه لا يحكم إلا بعد أن تتحقق قاعدة قبلية وهي تنقيح الموضوع.
نعم.
تنقيح الموضوع بماذا يحصل؟
بالعلم.
وهو بالتالي العلم موضوع القاعدة، العلم موضوع القاعدة الأولى وعدم العلم موضوع القاعدة الثانية.
نعم.
فلا بد من تحصيل العلم. يعني بعبارة أخرى، هل لا تعلمت اللي المولى راح يسأل العباد به؟ هذه مو قضية شرعية خاصة، شرعية، هو قضية عقلية. والعقل يقول للمكلف اعمل، إذا قال ما أعلم يقول هل لا تعلمت؟ يلا أسعى، أسعى وروح تعلم. إذا كانت القضية هذه واجبة روح تعلم. فالعقل له قاعدة قبلية وهي لزوم تنقيح موضوع القاعدتين، ولذلك أنا ليش قدمت هاي، قلت بأنه الحكم العقلي يدور بين حاصرين، أنه هو بالتالي كوني عقلي يجي يقول هذا، أنا كنت أعرف موقفي بني حظ هذه القضية، لأنه هذا الشيء اللي أنا راح أقدم عليه، ولو أحكم بالحسن لو أحكم بعدم الحسن بالقبح، أما أتوقف هذا مو شأن العقل. العقل إذا كان أكو ميول للراحة وعدم التعب وعدم المشقة، هاي النفس وشؤون النفس بما هي شهوانية عاطفية اجتماعية إلى آخره. أما النفس بما هي عاقلة، والعقل هو باحث عن الكمال والاستكمال، وكان المكلفون والعقل أمام فعلين يدور أمره بين القبح والحسن، يعني انبغاء الفعل وانبغاء أو انبغاء الترك. العقل هنا ما يقول لا بشرط، كيف تبحث تبحث، لا، وإنما العقل راح يصير شنو؟ باعث إلى تحصيل إما البيان وإما عدم البيان. فإذا تنقحت هذه القاعدة، عملنا بهذه القاعدة، وهي أنه سعى إلى الفحص واستف، وبعد تجي همنا في ضمن تلك الدائرة أنه هذا الفحص يعني مسمى له استفراغ، هو العقل نفسه يقول لا أبقى ابحث 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 ابحث، إلى أن يقول إلى أن يجد العقل عدم الثمرة من الباحث. هذا مطلب آخر يجي في محله، أنه اليأس لو بحسب المتناول، لو شنو يكفي الظن. أحد الاتجاهات أنه متى ما وجد العقل أن هذا الفعل عبثي بحيث انتهى الفحص الذي يحتمل فيه الفائدة، افحص 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 إلى أن يجد العقل أن هذا أمر افحص ما بثمرة بعد. أما إذا كان أكو ثمرة لقوله للمكلف افحص، ليش؟ أكو احتمال أن يجد بيان. فمتى ما وجد العقل أن أمره بالفحص لا ثمرة له، حينئذ نقول توقف، لا ثمرة، إذن تنقح عندي موضوع عدم البيان، ماكو بيان، أو لا وجد شيء فيحكم بحسن العقاب عند الترك. فحينئذ إذا وجد عدم البيان ايش راح يصير؟ استنادا لحكم عقلي سابق وهو لزوم الفحص، ثم تنقح من الفحص عدم البيان، حينئذ يحكم العقل بقبح العقاب عند عدم البيان. صار واضح؟ هذا هو التقرير. قال وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة، استقل بعد يدفع ذاك المبنى الآخر الذي يقول لا استقلال للعقل، بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه على التكليف. هذا بما كان حجة عليه، هذا اللي بيناه أنه أعام من عدم التشريع، أو التشريع الواصل بنحو الإجمال، أو تشريع بس ما واصل، بالنتيجة حجة ماكو. فإنهما بدونها، فإن العقوبة أو المؤاخذة والعقوبة أو العقوبة والمؤاخذة بدونها بدون الحجة عقاب بلا بيان، ومؤاخذة بلا برهان، وهما يعني العقاب والمؤاخذة قبيحان عند عدم البيان بشهادة الوجدان. صار واضح؟ ثالثا، هاي ثانيا، ثالثا قد يقال أن احتمال الحرمة يساوق احتمال الضرر، وهناك قاعدة عقلية أخرى وهي لزوم دفع الضرر المحتمل، أو لزوم دفع الضرر سمي قاعدة الضرر، بعد المحتمل أو المقطوع، لزوم دفع الضرر وهي جارية حتى في مثل المحتمل. فحينئذ عند احتمال الحرمة يحكم العقل بوجوب ولزوم دفع ذلك الضرر المحتمل بما يمكن دفعه، وحيث لا يمكن دفعه بالتزام الحكم الواقعي فلا بد من الاحتياط. فالعقل يوجب الاحتياط في مورد الحرمة المحتملة، فيكون الوجوب العقلي بيانا، فإذا صار بيانا ارتفع موضوع قاعدة القبح وتنقح موضوع قاعدة الحسن، إذ المراد بالبيان في القاعدة أعم من الشرع والعقل، فالعقل يحكم بحسن العقاب عند البيان إذا كان البيان شرعيا كما في النصوص والأدلة الشرعية المعهودة المعروفة، أم كان البيان عقليا كما في شنو موارد العقلي كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فالعقل هنا يحكم باستحقاق العقاب عند المخالفة، يعني يحكم بالتنجيز فيكون بيانا، ولا يحكم العقل بقبح العقاب بالبراءة، وإنما يحكم بالاحتياط. ونحو ذلك من الموارد المذكورة في محلها كما في حالات الشبهة غير القابلة للفحص، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط لكون احتمال الضرر يكون موضوعا لحكم عقلي بوجوب دفعه، فيكون موضوع قاعدة البراءة مرتفع، مثل من هذه حالة عدم إمكان الفحص. شو لبالكم في الموارد اللي ما يمكن الفحص؟ في موارد ادعاء مثلا النبوة، هذا اللي يذكر مثلا أيضا في موارد وجوب المعرفة، مو شي يستندون دفع الضرر. هناك شنو اللي خلينا ليش ما هو بعد شك ليش ما نجرى قاعة البراءة؟ نقول لأنه قاعة البراءة كما تقدم مع إمكان تنقيح الموضوع، إذا نقحت الموضوع وهو عدم البيان أحكم بالبراءة. أما في الموارد اللي هو هذا جتنا دعوة من شخص يدعي أنه باكر راح يصير شنو كارثة، فباكر لا تطلع من البيت، شنو أنا شنو أقدر أفحصها؟ فهنا شنو أحتاط بعدم الخروج. ليش؟ لأنه الزمن المستقبلي ما قابل الفحص بالنسبة لي، ما أدري. هذا كذلك اللي يجي يدعي النبوة بعد الفراغ، من أنا عقلا عندي أكو ثابت إله وأنه من شأنه بل واجب عليه إرسال أنبياء، وما عندي نبي كذب هذا النبي وأجاني نبي، لا وبعد فوقها يثبت وضعه بمن بمعاجز، والله أنا أفقه قلنا صار عندي شك فأجر البراءة. سبب ترى البراءة تجي في موارد الفحص، أنت أنا تقدر تفحص، تقدر تروح عالم الغيب وعالم ما وراء الإثبات والرؤية وتروح تشوف الثبوت إنه أنا صادق لو مو صادق. هاي الرواية اللي الإمام الصادق يحاجج بها منه الزنديق، إن كان
ولا حق فقد
نجونا
كلنا. جونا وهلكتم اذا كانوا على المسلمين وقت مو شيخنا.
اي يقول بالتالي انت اذا كان ما تقول هو الحق
نجونا كلنا،
كل احنا جونا ما خسرنا شيء، وان كان ما نقول هو الحق نجونا وهلكتم. يعني شو بدي اقول لك؟ تقلب النتيجه انت جاي تعتمد، كون في هذه المساله تعتمد على احتمالات عقليه، موارد فحص ماكو، وانت هذا اللي تقول انه هنا مجرد احتمال واحتمال انا اريد اجرب براءه، هذا مو مورد البراءه، مورد براءه كنت تفحص، انت هنا قادر تفحص لو كنت ترتب اثار على الاحتمالات، يا احتمال هنا العقل يشتغل به على الاحتمال اللي يحقق النجاة على كل تقديرين اللي هو الاحتياط، لو على الاحتمال اللي شنو اكو بي فرعي هلاك وفرع نجاة، وانت تستعمل فرع اللي بي احتمال هلاك واحتمال نجاة، العقل شو يقول؟ احتار كان ما يريد يقول هنا مو براءة، فكل مورد يتعذر مو يتعسر يتعذر الفحص فالعقل حاكم بالاحتياط، والحكم بالاحتياط يكون بيان حاكم او وارد على قاعدة البراءة فيرفع موضوعها، وهكذا في موارد اخرى. فاذا هذا لا يقال، او ان قلت في مقام الاشكال ان احتمال الحرمة، خلينا نعيد صياغتها حتى مطلب شوية طال بعدنا عن الفكرة، ان احتمال الحرمة يساوي قول احتمال الضرر، وهناك قاعدة تقول بلزوم دفع الضرر حتى المحتمل، فيكون عندنا حكم عقلي بوجوب دفع الضرر، وهذا الوجوب بيان رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ البيان المأخوذ في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أعم من البيان الشرعي نصوص أو عقلي أحكام عقلية سابقة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. صار واضح إن شاء الله؟ على هذا النتيجة تكون أن القاعدة جارية في غير قاعدة البراءة العقلية في غير الشبهات التحريمية، وهذا ما يريده الإخباري، أنه في الشبهات التحريمية احتياط، في الشبهات الوجوبية سوي براءة ماكو مشكلة بلشغ. القيود العقلية عادة ما تأخذ، هي مأخوذة يعني العقل يلاحظها، أخذها بالخطاب مو ضروري، لعله أحيانا بمحاذير. ليش تقول مقبول؟ يعني من أنا أخاطب ولدي وأكو واحد من ولدي مقعد، أقول لهم يلا تفضلوا هسا أنتوا راح سباق ركض منا البيت خالكم، اللي يوصل البيت خاله قبل أخذه وياي للزيارة. هذا رأس المقعد شو يقول لي؟ يقول لي بابا قيد المقدور شو عارف؟ واضح يعني احتمال أنا شو لك في الخطاب؟
لا هذا العاجز هو
هو أحسن هو جاي ندعي أن ذا القيد إذا كان عقليان فالعقل لو يدرك العاجز أكو حاجة لا نجي نقيد.
هذا العاجز
وأنا أبيته وأصررته وألححته ها؟ فيأتي تمام هذا الكلام في مطالب آتية نزاع شديد بين النائين وغيره في مسألة أنه القيود العقلية تأخذ أو ما تأخذ، وجون يقسمون القيود العقلية و و و و تزين.
شنو هنا يعني وجه التعارض بين وجوب دفع الضرر المحتمل والبراءة؟ قد هذا يكون بيان عقلي بالحكم الأول من الشارع تنازل قال صارت
براءة، فليش أنا سويت أنا؟ سهل المصرف راح يجي يجاوب، بس قبل الجواب اللي يقول إنه هذا أنا شككت في حرمة لحم الأرنب، نعم. غير هو طبقه، نعم. هذا قدام الأحباب ما رحت يم أحد الأشخاص وما أدري بيها سحبت أجر قاعدة اليد ومسلمين وما أدري إيش، وقدم لي لحم ومكتوب لي واضح ترى هذا لحم أرنب طيب، أنا اليوم أكرمتك بلحم شيء جديد مو كذا، وبشكيت أنا لحم الأرنب حلال أو حرام؟ البراءة شو تقول لي؟ قاعة البراءة. أكل أكل هنيئا مريئا شاكت غير قاعدة أكو أخرى شو تقول؟ تقول هذا مو محتمل الحرمة، محتمل الضرر. فإذا محتمل الضرر أكو حكم عقلي آخر غير ذاك العقل الترخيصي يقول لا تأكل. طب إجا خلنا نقحه وصار تعارض غير. شوف من يتقدم هاي شو تقول قاعدة؟ هو خلنا نصل هاي النتيجة. شلون حاكم
هاي القاعدة؟
هاي القاعدة تقول يجب دفع الضرر. هاي القاعدة شو تقول؟ قبح العقاب عند عدم العلم. إذا ما تعلم تمام، إذا ما تعلم يقبح العقاب. قلت هاي والله واضحة يعني هاي وجوب الحكم وجوب، وموضوعها الضرر، والضرر هم واضح عندي. هذا بعد إذا أكلت يصير حرام خالف رب العالمين. هذا البيان شو المقصود به؟ إذا تقول البيان بس الشرعي يعني إذا جاني دليل من الشارع يقول ما شككت به فكله أي خوف صح، هذا بيان. بس هو المقصود من البيان أعم من الحكم العقلي والشرعي، يعني أعم من البيان العقلي والشرعي. البيان العقلي المقصود عنده شنو؟ أحكام العقل. فإذا كان عندي حكم عقلي يكون بيانا بعد أكو يصدق عدم البيان، لو يصدق البيان يصدق البيان. خب هنا أجي طبعا مع وحدة المتعلق، إنه هاي القاعدة تقول يقبح العقاب عند عدم البيان العقلي في مورد الضرر. تلك شو تقول؟ يجب دفع الضرر. هذا نفسه فصار على موضوع واحد. هاي تقول هذا ضرر فيجب دفعه، هنا صار اكو بيان يجب دفعه. التغير هو اذا اجاك دليل من الشارع شو يقول؟ شو يقول لك هنا؟ شو يثبت لك؟ لو يثبت لك وجوب لو حرمة لو كراهة لو استحباب غير؟ واضح؟ خب أنا جتني قاعدة عقلية تقول هناك وجوب، فقبح العقاب بلا وجوب مثلا، واحد من المصادق قبح العقاب بلا وجوب، قبح العقاب بلا حرمة هتشي. هنا صار عندي وجوب، صار بيان، فصار حينئذ مع هذا الوجوب العقلي صار أكو بيان، لو عدم بيان صار بيان. فتنقح موضوع منه حسن العقاب، قاعة الحصول حسن العقاب مع البيان.
نقدر نختصر نقول القواعد العقلية الملزمة حاكمة على القواعد العقلية المرخصة؟
لا هم مو بضرورة، لا
يعني أكو مورد
إيه بعدنا بقى. طبعا أكو كثير من راح تيجي مثلا قاعة الحضرة سام راح تيجي يشارع قال ولا يخفى عفوا احنا بينا الاشكال الجواب. خب هاي النقطة ثالثا اللي هو الاشكال. الجواب المصنف في مقام الجواب يفصل ونحن نشير إلى تنقيح لهذا التفصيل قبل، وحاصل الجواب أن هذا الكلام تام ونسلم بحاكمية قاعدة دفع الضرر على قاعدة البراءة في مورد الشبهة البدوية قبل الفحص، فضلا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وغيرها من الموارد التي ذكرت. أما في الشبهة البدوية بعد الفحص فالمدعى أن الحاكمية حينئذ لقاعدة البراءة على قاعدة دفع الضرر، فإن المكلفة على ما بيناه قبل قليل، فإن المكلف إذا فحص ويأس من وجود الحكم البيان الحكم أي لم يبقى احتمال الضرر، فإذا لم يبقى احتمال الضرر ارتفع موضوع قاعدة دفع الضرر، فتقدم قاعدة البراءة حينئذ، وسيأتي تفصيلها. إلا أن الحصيلة الأولية النتيجة التي تقال المدعى للقائل بجريان البراءة العقلية فضلا عن الشرعية إنما هو في الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس. ففي مثل هذه الحالة لا يبقى احتمال الضرر، فلا موضوع لقاعدة دفع الضرر وتفصيل ذلك. هذا المصنف كان قاصد قبل ما يجي يدخل في هذا التفصيل، اللي هو المصنف أشار لهذا التفصيل. حاصل الكلام ولا يسع الوقت لبيان المقام أن الضرر المحتمل المدعى بقاءه بعد الفحص واليأس إما هو الضرر بمعنى العقوبة الأخروية، وإما الضرر بمعنى الضرر الدنيوي، وكلاهما لا وجود له بعد الفحص واليأس، وبيانه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بارك الله فيك.